هو الراجح في دخول النساء في خطاب الرجال؟
كقوله عز وجل يا أيها الناس ويا أيها الذين آمنوا وغير ذلك. وهذا يا أخوان نقل عليه بعض أهل العلم الاتفاق، بعض الأصوليين الاتفاق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الخطاب الذي يصلح دخوله فيه يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيد الناس وسيد المؤمنين، فدخوله تحت الخطاب من باب أولى، من باب أولى. وهذا كما سمعتم ذكر الزركشي ونقلوا عن بعضهم نقل عن بعضهم في الاتفاق والإجماع يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا. طيب، قال لأن صلاح اللفظ له كصلاح لكل واحد من الأمة. ومعنى هذه العبارة يا أخوان أن دخول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحت لفظ الناس والذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا يفترق عن دخول غيره، لأنه عليه الصلاة والسلام من جملة الناس ومن جملة المؤمنين، بل هو سيدهم، بل هو ماذا يقول سيدهم. ولهذا قال لأن صلاح اللفظ له كصلاحه لكل واحد من الأمة ولا فرق، يعني فلا فرق. قال فكما دخلت الأمة دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وأما إذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم بخطاب خاص لم يدخل معه غيره إلا بدليل، كقوله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، يا أيها النبي اتق الله، ويا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، وكقوله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين كالآية. والمقصود بهذه المسألة يا أخوان ما كان الخطاب فيه باللفظ الخاص بالنبي عليه الصلاة والسلام كلفظ النبي أو الرسول كما رأيتم. هذه المسألة يا أخوان، هذه المسألة منها ما لا يدخل مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غيره بلا إشكال، وذلك إذا كان المعنى يقتضي امتناع دخول غيره، مثل قوله سبحانه وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، يعني إذا توجه الخطاب إليه بهذا اللفظ في معنى هو من خصائصه عليه الصلاة والسلام كالرسالة والبلاغ، فما كان من هذا القبيل لا يدخل غيره في الخطاب بلا إشكال، لأن المعنى المخاطب به يمنع من دخول غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن المسألة المقصودة هنا يا أخوان والتي فيها الخلاف، يعني إذا كان الخطاب، إذا كان الخطاب بهذا اللفظ في أمر يمكن دخول غيره عليه الصلاة والسلام معه فيه، كما رأيتم يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، يا أيها النبي، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، هذه خطابات خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، أو خطابات توجه الخطاب فيها إلى النبي عليه الصلاة والسلام باللفظ الخاص به، في معاني وأحكام يمكن إيش أن تكون عامة له ولغيره. فلهذا وقع الخلاف، وقع ماذا يا أخوان الخلاف. قال الشيرازي هنا لم يدخل معه غيره إلا بدليل، ووجه هذا القول يا أخوان قالوا لأن اللفظ خاص إيش به، لأن اللفظ خاص به عليه الصلاة والسلام. ومعلوم يا أخوان أن لفظ النبي والرسول والمزمل هذا لا يتناول غيره بالوضع إيش، بوضع اللفظ لا يتناول غيره بمقتضى الوضع. قالوا ونظيره كما لو إذا قال قائل لزيد صلي يا زيد، فهل يتناول عمرو؟ الجواب إيش؟ لا، يعني باللفظ، فهل لفظ زيد يتناول عمرو؟ فكما أن لفظ زيد لا يتناول عمرو، لا يتناول عمرا، فلفظ النبي والرسول والمزمل والمدثر ونحوها من الألفاظ الخاصة به لا تتناول إيش غيره، لأنها ألفاظ خاصة به. قالوا ولا سيما، قالوا فلا يدخل معه غيره، أولا من جهة اللفظ لأن اللفظ خاص به، ومن جهة ثانية لاحتمال أن يكون الحكم ما يقال خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأنه قد وجد من الأحكام ما كلف به النبي عليه الصلاة والسلام أو ما خص به النبي عليه الصلاة والسلام. فمن هذين الوجهين قالوا بعدم دخول غيره معه في مثل هذا الخطاب. ولا شك يا أخوان، لا شك أن غير النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل تحت لفظ النبي ولا تحت لفظ ماذا يا أخوان الرسول، ولا يدخل تحت لفظ المزمل والمدثر، فالألفاظ في وضعها خاصة بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن هل من لغة العرب أنها تخص شخصا بالخطاب بلفظ خاص به وتريد غيره؟ هل هذا من لغة العرب ومن أساليب العرب؟ فالخلاف مبني على هذه المسألة، على هذه ما يقال مسألة. قالوا من الناس من قال ما ثبت أنه شرع له دخل غيره معه فيه، وهذا خطأ، لأن الخطاب مقصور عليه يعني باللفظ، فمن زعم أن غيره يدخل فيه فقد خالف مقتضى الخطاب، النبي والرسول والمزمل والمدثر لفظ خاص به. فمن قال غيره يدخل في اللفظ معناه إيش؟ أنه جعل غير النبي عليه الصلاة والسلام مقصودا بلفظ النبي والرسول وغيره. لكن يا أخوان الكلام هنا على ما يتعلق بدخول غير النبي عليه الصلاة والسلام لماذا يا أخوان؟ في الحكم الذي خوطب به، في الحكم الذي خوطب به. أصحاب القول الأول يرون أن الأصل فيما توجه الخطاب يعني ماذا يا أخوان، فيما حصل الخطاب به بلفظ خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، أن الأصل ماذا يا أخوان؟ اختصاص الحكم به عليه الصلاة والسلام، لأن الخطاب جاء بلفظ خاص، ولأن حصول الخصوصيات في الأحكام للنبي صلى الله عليه وسلم هذا إيش ثابت، فلا يبعد أن يكون الحكم خاصا به إلا أن يأتي دليل يدل على أن غيره من أمته يدخل في ماذا يا أخوان في الحكم. هذا معتمدهم ومستندهم. والقول الذي خطاه الشيرازي هو الصواب، لأن الله سبحانه وتعالى ماذا يا أخوان يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. هذا من وجه. من وجه آخر أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يفهمون الخطابات الموجهة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم ماذا يقول مقصودون بها، أنهم مقصودون بها. هذا الأمر الثاني. طيب الأمر الثالث بعض الأدلة النقلية التي فيها تقرير هذا الحكم، كقوله سبحانه وتعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، إلى أن قال سبحانه وتعالى علم أن لن تحصوه فتاب عليه. توجه الخطاب أولا بقيام الليل إلى من؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام باللفظ الخاص به، ثم بين الحكم بما يشمل ماذا يا أخوان؟ أمته، فقال إيش؟ علم أن لن تحصوه، فدل على أن ذلك الخطاب الذي توجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام باللفظ الخاص به كان المقصود به النبي عليه الصلاة والسلام وأمته. وإن كانت أمته لا تدخل في مقتضى الخطاب، وإن كانت أمته لا تدخل تحت اللفظ، هو لفظ النبي والرسول لأنه لفظ خاص به، ولكن تدخل يعني ما يقان في الحكم الذي خوطب به، وهذا من أساليب العرب أنها تخاطب الشخص وتريد ما يقان دخول غيره معه. إضافة إلى أن الله سبحانه وتعالى أيضا قال يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، إلى أن قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. توجه الخطاب أولا باللفظ الخاص به يا أيها النبي، ثم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، وإنما عبر بلفظ الجمع لأن ذلك الخطاب الذي ورد باللفظ الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم يتناول إيش؟ أمته. ولهذا بعد ذلك فصل الحكم بما يشمل النبي عليه الصلاة والسلام وغيره، فقال قد فرض الله لكم تحلة إيش؟ أيمانكم. وهكذا أيضا قوله سبحانه وتعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فصدر الخطاب باللفظ الخاص به يا أيها النبي، ثم بين الحكم بما يشمل النبي إيش وغيره يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. فكونه يذكر الحكم بعد ذلك بلفظ الجمع يدل على أن غير النبي عليه الصلاة والسلام مقصود بالخطاب، وإن كان الخطاب مصدرا باللفظ إيش باللفظ الخاص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو القول الصحيح بالمسألة، وحاصله أن الأمة لا يتناولها لفظ النبي لأنه خاص به، ولكن توجه الخطاب بهذا اللفظ يتناول الأمة لهذه الأدلة، يتناول الأمة لهذه الأدلة، إلا أن يكون المعنى المخاطب به يمتنع دخول غيره فيه، أو أن يأتي الدليل الذي يدل على إيش على اختصاص النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحكم، كقوله سبحانه وتعالى أو امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فالخطاب فيه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها إيش للنبي، ثم قال خالصة لك من دون المؤمنين. طيب فإذا كان هذا الخطاب هذا النوع من الخطاب خطاب بمعنى لا يمكن أن يتناول غير النبي فيختص إيش به، أو جاء دليل ينص على أن الحكم مقصود به النبي عليه الصلاة والسلام خاصة إن حصل إيش اختص به، وأما إذا كان على غير هذين الوجهين فالصحيح أن الأمة مقصودة بماذا يا أخوان؟ بالخطاب لما سبق من الأدلة، ومن حيث العموم قوله سبحانه وتعالى يعني ماذا يا أخوان؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتلمسون الأدلة حتى مما خطب بها النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ بمثل هذه الألفاظ قال فصل فأما إذا أمر صلى الله عليه وسلم أمته بشيء لم يدخل هو فيه، ومن أصحابنا من قال يدخل فيما يأمر به الأمة، وهذا خطأ لأن ما يخاطب به الأمة من الخطاب لا يصح له، فلا يجوز أن يدخل فيه من غير دليل. وهذا يا إخوان كأنه طرد لمقتضى المسألة السابقة، يعني فكما أن الخطاب الخاص به لا يتناول أمته فالخطاب الذي يوجهه إلى أمته لا يدخل هو إيش فيه، وهذا تلازم بين إيش المسألتين، تلازم بين ما يقال المسألتين. ووجه ما ذكره الشراز هنا في قوله لأن ما خاطب به الأمة من الخطاب لا يصح له، يعني معنى هذا الكلام أن النبي عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يقال عند أن يخاطب الأمة بحكم مثلا بالأمر بالصلاة، صلوا، واضح؟ صلوا كما رأيتموني إيش أصلي. وهكذا أيضا يعني سائر الأوامر الموجهة بلفظها إلى ماذا يقال؟ إلى الأمة. طيب إلى ماذا يقال؟ أمة. قالوا لا يصلح أن يكون مقصودا إيش به. من أي وجه؟ من وجوه. الوجه الأول أن اللفظ متوجه إلى غير الآمر، واضح؟ لأنه قال إيش؟ صلوا. طيب الأمر الثاني أنه آمر ومبلغ، فقالوا يبعد يعني ويستحيل أن يكون آمرا ومأمورا ومبلغا ومبلغا. طيب أن يكون آمرا ومأمورا ومبلغا ومبلغا، لأن المبلغ يا أخوان والآمر لا بد أن يكون إيش كما سبق في الأمر ماذا يا أخوان؟ مستعلي على إيش؟ على المأمور. الآمر يا أخوان والمبلغ كما سبق في مبحث الأمر والنهي يشترط فيه إيش؟ الاستعلاء، هو أن يكون أعلى رتبة أو مستعليا على ماذا يا أخوان؟ على المأمور. قالوا وكيف يكون النبي عليه الصلاة والسلام مستعليا إيش على نفسه؟ كيف يكون مستعليا على نفسه؟ طيب والأمر الثالث، الأمر الثالث قالوا مقتضى الخطاب كما سبق هو الرجل الأول يا أخوان، لكن لمزيد إيضاحه أن اللفظ متوجه إلى غيره، فكيف يتناوله؟ قالوا ونظيره فيما لو إذا أمر السيد عبده فقال له إيش؟ اسقني ماء، فقال له اسقني ماء، لا يكون هذا الأمر متناولا إيش؟ متناولا له. السيد إذا قال لعبده اسقني ماء أو ائتني بطعام هذا خطاب لغيره، لا يكون هو ماذا يكون داخلا فيه، وهذا لا إشكال فيه. قالوا فنظيره النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجه الخطاب إلى أمته لا يكون هو ماذا يكون داخلا فيه، لأنه لا يصلح له. وهذا معنى قوله لأن ما خاطب الأمة من الخطاب لا يصلح له، فلا يجوز أن يدخل فيه من غير دليل. طيب وما رجحه الشيراني يا أخوان كما سبق؟ الصواب إيش؟ في خلافه. الصواب في خلافه، بل الصحيح يا أخوان أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أمته أمته ولم يأتي ما يدل على أنه عليه الصلاة والسلام لا يتناوله حكمهم، أنه يدخل في ما يقال في هذا الحكم، أنه يدخل في هذا الحكم. والدليل على ذلك أدلة كثيرة. أولا أن المقصود بأحكام الشريعة ما يقال التعبد والتكليف بها، والنبي عليه الصلاة والسلام هو ما يقال أحد المكلفين وأحد المتعبدين لله سبحانه وتعالى بأحكام الشريعة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام طيب يعني إني أخشاكم لله وأتقاكم، لما يعني تنزه بعضهم عن تقبيل امرأته وهو صائم، وهكذا أيضا تنزه عن بعض إيش الأمور، فأخبر وقالوا هذا النبي عليه الصلاة والسلام قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام قال إيش؟ أما إني يعني أخشاكم لله وأعلمكم إيش به. فوجه إنكار عليه الصلاة والسلام يعني ما يا أخوان يتجسد ويتمثل ويدل على أنه عليه الصلاة والسلام أنكر عليهم تصور أن يكونوا مختصين بالأحكام التي أتى بها دونه، فبين لهم أن ما ثبت من الأحكام في حقهم يثبت إيش في حقه. ولهذا قال أما إني أخشاكم لله وأتقاكم. أيضا يا أخوان النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الحوادث أمر أصحابه، وفهم الصحابة دخول النبي عليه الصلاة والسلام في الحكم، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أمر الصحابة في الحديبية بالتحلل لم يفعلوا وانتظروا إيش فعله، فدل على أنهم كانوا ما يقال يفهمون دخولهم في الحكم الذي خوطبوا ما يقال به، لأنه عليه الصلاة والسلام أمرهم بما يقال بالتحلل وبإيش النحر، فتوقفوا عن إيش عن الامتثال منتظرين فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلو كان هذا الأصل مضطرد وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل فيما يخاطب به أمته لما توقفوا عن الفعل حتى إيش يفعل. وفي الوقت نفسه النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليهم هذا الفهم، فدخل إلى بعض النساء فأخبرها بالخبر فقالت احلق وسيحلق الناس، فأرشدته إلى أن يكون أول من يفعل هذا الأمر حتى يقتدي الناس إيش به عليه الصلاة والسلام. فلو كان فهمهم خاطئا لبينه النبي عليه الصلاة والسلام ولا أمرهم أن يفعلوا وإن لم يفعل. ومما يؤكد يا أخوان هذا المعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة قال ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قليل إيش من الجن. فقالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال إيش؟ ولا أنا. فلو كان عدم دخوله أمرا مضطردا لما احتاج إلى ماذا يا أخوان؟ إلى الاستفهام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ولا أنا إلا أن الله أعانني عليه إيش فأسلم. وفي بعض الروايات فلا يأمرني إلا بخير. وهكذا أيضا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إنه لن يدخل أحد منكم الجنة إيش بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا يتغمدني الله إيش برحمة منه وفضل. فهذه كلها يا أخوان أدلة تدل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم داخل فيما يأمر به إيش أمته، داخل فيما يأمر به أمته عليه الصلاة والسلام. ولأنه عليه الصلاة والسلام هو أحد هذه إيش الأمة، بل هو إيش رأس هذه الأمة، بل هو ما يا أخوان رأس هذه الأمة. هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. وأما ما ذكروه يا أخوان، وأما يعني ما ذكروه من أنه كيف يكون آمرا مستعدا على نفسه، فالجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم هو في الأصل إيش مبلغ عن ما يا أخوان عن ربه سبحانه وتعالى، فهو بالنسبة لأمته آمرا، وبالنسبة لربه عز وجل إيش مأمور. بالنسبة لأمته آمر ومبلغ، وبالنسبة إيش لربه سبحانه وتعالى مأمور ومبلغ وملزم بأحكام الشريعة. فالله عز وجل فالاستعلاء عليه صلى الله عليه وسلم حاصل من الله لأنه هو صاحب إيش الشريعة، وهذا لا مانع منه، لا مانع من أن يكون يعني مال يا أخوان النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لأمته آمرا ومبلغا، وبالنسبة لربه لأنه هو صاحب الشريعة والآمر والناهي مأمورا ومبلغا، والاستعلاء عليه حاصل إيش من الله سبحانه وتعالى. وهذا يا أخوان نظيره كما لو إذا يعني أمر الخليفة بعض أمرائه بالقتال، يقول الناس أمر إيش الأمير بالجهاد، مع أنه بالنسبة لمن تحتهم الجنود آمر، وبالنسبة لما توجه إليه الخطاب من الملك يعتبر ما يقال مأمورا. فكون الشخص باعتبار آمرا وباعتبار آخر مأمورا هذا ما يقال لا مانع منه، هذا إيش لا مانع منه. وأما ما ذكروه يا أخوان، ما ذكروه من أن السيد يأمر عبده فلا يدخل الخطاب، فالجواب أن قراءة الحال في مثل هذه الصورة تدل على إيش على عدم الدخول، لأن الله سبحانه وتعالى أوامره ما يا أخوان تكليف وتعبد، والتكليف والتعبد شامل لسائر إيش المكلفين والمتعبدين، بخلاف السيد فأمره ليس هو على وجه إيش إثبات شريعة وتكليف تشمل كل مكلف، تشمل ما يا أخوان كل مكلف. وهذا يا أخوان يبينه يدل على هذا الفرق، أن الأمير الذي يأمره الملك بالجهاد عند أن يأمر جنوده ورعيته الذين هم تحته يكون هو ما يا أخوان أول من يدخل في ماذا في الحكم. لماذا؟ لأن ما أمر به غيره تبليغا عمن فوقه كان هذا على إيش على وجه إثبات حكم المال يا أخوان عام، فلهذا دخل هو فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام حاله، النبي عليه الصلاة والسلام حاله فيما يبلغ من الشريعة كهذا الحال، لأنه مبلغ عن رب العالمين سبحانه وتعالى شريعة تعبد العباد بها، والنبي عليه الصلاة والسلام هو أحد العباد وأحد المكلفين، وهذا بخلاف أمر السيد لعبده. فما يأمر به ليس هو على وجه التشريع إيش الآن، وإنما هو على وجه الأمر الخاص لشخص ما يا أخوان معين، فافترق الحالان، افترق ما يقول الحالان. فما يذكرونه من الأوامر التي يوجهها الآمر إلى غيره وهي خاصة بالمأمور يقال هذا مما جاء فيه القرائن، قرائن الأحوال، بأن المقصود تخصيص المأمور ما يقول بالأمر. وهنا الكلام على الخطابات التي ليست فيها قرائن، أما ما جاءت فيه القرينة الدالة على اختصاص المأمور فلا إشكال أن الأمر لا يدخل فيه ما يقول الآمر. هذا هو الصحيح في هذه المسألة. قال فصل: وأيضا يا أخوان مما يدل على ذلك لما واصل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهاهم عن الوصال، نهاهم عن ماذا يا أخوان؟ عن الوصال. فقالوا يا رسول الله إنك إيش تواصل، يعني فهموا منه عليه، يعني فهموا من النهي أنه عليه الصلاة والسلام داخل، فاستغربوا كيف ينهى عن الوصال ثم إيش يواصل. وهذا الاستشكال يا أخوان يدل على أن دخوله هو الأصل، ولهذا حصل منهم الاستفهام لأنه عما يفعله عليه الصلاة والسلام، لأنه على خلاف الأمر المعهود وهو دخوله عليه الصلاة والسلام فيما يأمر به. فبين النبي عليه الصلاة والسلام عذره، ما قال لهم يعني ما أمرتكم به أو نهيتكم عنه فلست أدخل فيه، وإنما بين عذره في الوصال، فقال إيش؟ إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. ثم يا أخوان النبي عليه الصلاة والسلام والله سبحانه وتعالى لما من يأمر وينهى ولا إيش ولا يفعل، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. طيب، وذم من يقول بفمه ما لا يفعل، فقال يقولون بأفواههم ما ليس إيش في قلوبهم، إلى غير ذلك من الأدلة في هذا الباب. فلا يليق بحق النبي عليه الصلاة والسلام، لا سيما وهو أنه ذروة المؤمنين وذروة عباد الله سبحانه وتعالى وذروة المكلفين وأعظم الخلق عند الله سبحانه وتعالى طاعة وتعبدا وتذللا، أن يأمر بالأحكام والشرائع ثم مال يقوان لا يكون مقصودا بها، لا يكون مال يقوان مقصودا بها. قال فصل: أما ما خاطب الله عز وجل به الخلق خطاب المواجهة، ويسمى أيضا يقوان خطاب المشافهة، كقوله يا أيها الناس ويا أيها الذين آمنوا. وضابط يا أخوان خطاب المواجهة وخطاب المشابهة، المشابهة مقصود به الخطابات الشرعية المتوجهة للموجودين، خطابات الشريعة المتوجهة لماذا يا أخوان؟ للموجودين. هذا هو المقصود بخطاب المواجهة، الخطابات والألفاظ التي جاءت فيها الأوامر والنواهي وتوجهت إلى الموجودين عند الخطاب، هذا يسمى خطاب مشافهة وخطاب مواجهة، لأنه حصل إيش؟ حصلت المشافهة لهم بالخطاب والمواجهة لهم يا إخوان به، فلهذا سمي خطاب مواجهة ومشافهة. وخطاب المواجهة يا إخوان والمشافهة لا يقع إلا على من هو إيش موجود، ولا يتوجه إلا على من هو يا إخوان موجود. وهذا الفصل يا إخوان المقصود به التوصل إلى حكم خطاب المعدوم، هل خطاب المشافهة والمواجهة يدخل فيه المعدوم أم لا؟ دخول الموجود يا أخوان هذا واضح، الموجود يا أخوان لا شك أنه يدخل في ماذا؟ في الخطابات الشرعية الصادرة من النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الزمان، لأنه موجود ومن شأنه أنه ماذا يا أخوان؟ يخاطب ويصح خطابه لوجوده. لكن المقصود من هذا الكلام التوصل إلى حكم المعدوم، فالمعدوم يا أخوان هل يدخل في هذه الخطابات وتتناوله أم لا تتناوله؟ بعض الأصوليين قبل ذلك يعني ابتداء يا إخوان، بعض الأصوليين أو عدد منهم ذكر أن الخلاف في هذه المسألة خلاف لفظي، خلاف إيش؟ لفظي، لأن الكل متفق على أن المعدوم عند الخطاب إذا وجد وتأهل للتكليف تناولته هذه الخطابات الشرعية، تناولته هذه الخطابات الشرعية وأحكامها. لكن حصل الخلاف بينهم في الطريق، هل دخوله في هذه الخطابات باعتبار أن الخطاب يتناوله بلفظه وكان مقصودا بالخطاب حال عدمه، أم أنه ليس داخلا في اللفظ المخاطب به وإنما دخل فيه من باب القياس؟ واضح، من باب القياس. فالخلاف في طريق الوصول أو في طريق إثبات الحكم بحق المعدوم، أما من حيث أنه مكلف وأنه إذا وجد قابلا ومتأهلا للتكليف أن الأحكام تشمله وتلزمه وتتعلق به، فهذا ما يقال ليس فيه خلاف إيش بينهم، ليس فيه خلاف بينهم. فالخلاف في تناول اللفظ، في تناول ما يقال اللفظ. قال الشيرازي: فإنه لا يدخل فيه سائر من لم يخلق من جهة الصيغة واللفظ. ولهذا صرح بعض العلماء وبعض الأصوليين على أن الخلاف في دخول المعدوم، الخلاف فيه في دخوله من حيث اللفظ، أما دخوله من حيث القياس وعموم التشريع للموجود وللمعدوم إذا وجد، هذا ما يقال محل إيش اتفاق. قال لأن هذا الخطاب لا يصلح إلا لمن هو موجود على الصفة التي ذكرها، فأما من لم يخلق فلا يصلح له هذا الخطاب. هذا هو القول الأول في المسألة. يعني معتمدهم قالوا كيف يتناوله الخطاب وهو معدوم، ومما يؤكد عدم تناول الخطاب له وهو معدوم، أولا أنه ماذا يا أخوان لا يتصور منه ماذا فهم الخطاب لكونه معدوما. الأمر الثاني أنه لا يتصور منه الامتثال، لا يتصور منه ماذا يا أخوان الامتثال، وهذا مستحيل. الأمر الثالث قالوا إذا كنا نقول الصبي والمجنون ممن لا يفهم الخطاب لا يدخل في الخطابات الشرعية في هذه الخطابات، فمن باب أولى إيش المعدوم لأنه أسوأ حالا منهم، واضح لأنه إيش أسوأ حالا منهم. فهذا حاصل ما تمسك به من قال بأن المعدوم لا يدخل تحت مقتضى اللفظ الذي خطب به إيش الموجودون. طيب الذي خطب به ما يقال الموجودون، قالوا إنما يدخل في أحكامها بما جاء من الأدلة أن الشريعة عامة إلى قيام الساعة وتلزم سائر المكلفين الموجود منهم والمعدوم، كما قال سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وهكذا من يقوم قوله سبحانه وتعالى لأنذركم به ومن بلغ، لأنذركم به إيش ومن بلغ. والأدلة التي تدل على أن الشرع لازم لسائر إيش المكلفين من حين البعثة إلى إيش إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فهم أدخلوه في يعني ثبوت الأحكام من أدلة إيش أخرى لا من ذات اللفظ، لا من ذات إيش اللفظ. والقول الثاني يا أخوان أن الخطابات تتناوله، تتناول ماذا يا أخوان المعدوم. قبل هذا الذين قالوا لا تتناوله قالوا كيف تتناول الخطابات وهو معدوم وليس بشيء أصلا، ليس ماذا يا أخوان بشيء أصلا. والذين قالوا بأن الخطابات تتناوله استدلوا بأدلة، منها قالوا المعدوم الله سبحانه وتعالى، المعدوم هو في علم الله سبحانه وتعالى ماذا يا أخوان شيء، وهذا هو الصحيح أن المعدوم ليس شيئا موجودا في العدم، ليس شيئا موجودا في العدم، وإنما هو موجود في علم، هو شيء بالنسبة لعلم الله سبحانه وتعالى. وكون المعدوم يا أخوان شيئا موجودا في العدم هذا مذهب المعتزلة والاتحادية، واستدلوا على ذلك في بعض النصوص كقوله سبحانه وتعالى إن زلزلة الساعة شيء عظيم، قالوا فالله سماها شيئا وهي ما يقال لم توجد بعده. قالوا ما دام أن المعدوم قد يسمى شيئا فلا مانع من أن يدخل بما يقال في اللفظ وفي الخطاب، كما أن الساعة دخلت في اللفظ وهي ما يقال شيء معدوم لم يوجد. لكن يا أخوان القول بأن المعدوم شيء موجود في العدم هذا قول فاسد، هذا قول فاسد، وعليه بناء الاتحادية مذهب الاتحاد، مذهب ماذا يا أخوان الاتحاد كابن عربي وغيره. لكن الصحيح كما حققه شيخ الإسلام أن المعدوم شيء في علم الله لا في الوجود، واضح لا في الوجود. وإذا ثبت أن المعدوم شيء في علم الله بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يعلم من سيوجد من المكلفين ومن سيتأهل من المخلوقين للتكليف وحمل التكاليف، فإذا ثبت هذا الأمر فخطاباته تتناول هؤلاء المعدومين الذين علم الله سبحانه وتعالى أنهم إيش سيوجدون، أنهم مال يا أخوان سيوجدون. وأيضا يا أخوان استدل هؤلاء ببعض الأدلة التي استدل بها أصحاب القول الأول، فاستدلوا بمثل قوله سبحانه وتعالى لأنذركم به إيش ومن بلغ، قالوا فدل على أن هذه النذارات والخطابات هي للموجود ولمن يبلغ إيش هذا الخطاب من الغائبين والمعدومين، فدل على أنهم مقصودين بالخطاب. وهكذا وما أرسلناك إلا كافة للناس، وهذا شامل للمعدوم ولمن يقال وللموجود وللحاضر وللغائب. قالوا فهذه النصوص أثبتت أن هذه الخطابات المقصود منها المشافه والمواجهة به وغيره ممن هو غائب أو ماذا يقال أو معدوم، ودخولهم تحت هذه الخطابات وما أرسلناك إلا كافة للناس لينذركم به ومن بلغ هذا متفق عليه. هذا ايش متفق عليه. ودلالة هذه النصوص يا اخوان على ان المعدوم يدخل مقصود بهذه الخطابات اقوى, واضح اقوى, ويؤيده كما ذكره الشنقيطي في المذكرة, يؤيد يا اخوان قول النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة تقاتلون اليهود, وقوله تقاتلون قوما يعني ما يا اخوان نعالهم الشعب, نعالهم يا اخوان الشعب. وسائر الأدلة التي بين فيها النبي عليه الصلاة والسلام أنه إيش أن هذه الأمة هي يعني ما يا إخوان ستقاتل وستفعل وستفعل. ولا شك يا إخوان أن حين الخطاب كان النبي عليه الصلاة والسلام والله سبحانه وتعالى يعلم أنه أن الصحابة ليس هو المقصود هم المقصودين ما يا إخوان بفعل ما خوطب به, وأن المقصود به ما يا إخوان من سيأتي. وقد جاء الخطاب موجها إليهم بتقدير وجودهم, فدل على أن المعدوم مقصود إيش بالخطابات. لكن معنى كوني مقصودا لا أنه ما يا إخوان يمتثل ويفعل ويأثم, وهذا نظيره كالنائم وك يعني ما يا إخوان الناسي الذي يدخل تحت الخطاب باعتبار إيش تعلق الخطاب به لتوفر مقتضى الخطاب فيه هو التكليف, أصل التكليف. وإن منع من الابتثال والفعل وثبوت الإذن مانع إيش النوم. فهكذا المعدوم يعني تتناول هذه الخطابات بمعنى أنه داخل فيها بتقدير ما يقال بتقدير وجوده متأهلا وعلى صفة تؤهله ما يقال لتحمل هذه التكاليف. وهذه الأدلة يا إخوان دالة على ذلك, دالة على ذلك. وعلى كل يا إخوان فمن حيث الثمرة, الثمرة واحدة. ولهذا قال بعض الأصوليين وبعض أهل العلم يعني الخلاف في هذه المسألة قليل إيش قليل النيل, بمعنى أن الخلاف فيه في أمر لا يقدح ولا يخل بما يقال بالمقصود من حيث العمل, لأنه لا خلاف والاتفاق قائم على أن من جاء على أن ما يقال من جاء تتناوله ما يقال أحكام الشريعة, لكن حصل خلاف هل تناوله لها بمقتضى هذا اللفظ والمعدوم يدخل في هذا اللفظ في حال عدمه, ثم إذا وجد بادر إلى الامتثال إذا اتصف بالصفات المؤهلة له, أم أنه ليس بداخل ولكن إذا وجد قيس على من خطب وشوفها بهذه الخطابات الأقرب يا أخوان أنه داخل, أنه داخل لهذه الأدلة, أنه داخل لهذه الأدلة. ومما يدل على ذلك ما نؤكده أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يستدلون بهذه الخطابات التي وجهوا بها على من يأتي وعلى من ولد إيش بعد إيش بعد زمانهم, وعلى من ولد بعد زمانهم, فدل على أنهم كانوا يعني ما يقال فهموا دخول المعدومين في الخطاب. وبالنسبة للابتدار والإلزام فهذا بتقدير وجودهم على صفة تؤهلهم. قال وكذلك إذا خاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه بخطاب لم يدخل غيره فيه من جهة اللفظ, من جهة اللفظ, وهذا يدلنا على أن من جهة الحكم يدخل بما يقال بطريق القياس وبالنظر إلى عموم ما يقال التشريع, لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبعث ليثبت الأحكام ببعض الناس خاصة إيش بهم, وإنما بعث ليبين أحكام الشريعة لسائر إيش المكلفين. فالذين قالوا لا يدخل غير من خطب بالحكم وخص بالحكم من حيث الفعل لا يدخل غيره, قالوا باعتبار اللفظ. أما باعتبار عموم التشريع والقياس والنظر إلى المعاني التي أنيطت بها الأحكام فيدخل غيره بالقياس وبالنظر إلى عموم ما يقال التشريع وبالنظر إلى عموم التشريع. والخلاف في هذه المسألة كالخلاف الذي قبله, هل من أساليب العرب خطاب شخص وإرادة غيره أم لا, أم أن اللفظ يختص به, أم أن اللفظ ما يقال يختص بالمخاطب. وكما سمعتم يا أخوان أيضا الخلاف في الطريق, أما من حين الثمرة فالأمر إيش متفق عليه, لأنه لا خلاف بين الكل أن غير المخاطب يدخل ما يقال بالخطاب, ولكن منهم من قال بمقتضى الخطاب ومنهم من قال بدليل آخر وهو عموم التشريع والقياس. قال وكذلك إذا خاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه بخطاب لم يدخل غيره فيه من جهة اللفظ, لأن الذي خاطبه به لا يتناول غيره, يعني فقولك لشخص قم لا يتناول ما يقال غيره, كما أن قولك لزيد يا زيد لا يتناول ما يقال عمرا, لا يتناول عمرا, هذا من حيث الوضع, وضع اللفظ. هذا من حيث مالي أخوان وضع اللفظ. أما من حيث اصطلاح الشرع ومقصود الشرع فالشارع جاء بعموم التخليل، جاء بعموم مالي أخوان التخليل. قالوا إنما يدخل غيره في حكم ذلك الخطاب بدليل، وهو قوله صلى الله عليه وسلم حكمي على الواحد حكمي على الجماعة، وهذا الحديث يقول لا أصل له، ولكن يبني عنه قوله عليه الصلاة والسلام، قوله عليه الصلاة والسلام قولي لامرأة كقولي إيش لامرأة لمئة امرأة، قولي لمئة امرأة. طيب قال والقياس هو أن يوجد المعنى الذي حكم به في من حكم عليه في غيره فيقاس عليه، يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام لما رجم ماعزا لأنه زنى، إذن فكل زاني إيش يرجم. قضى النبي عليه الصلاة والسلام أو لما جاء رجل فقال يا رسول الله هلكت وهلك، قال ما فعلت؟ قال وقعت أهلي، فقال اعتب، ثم أمر بالخمر بالكفارة. الشاهد أن الحكم يتناول غيره إذا وجدت فيه علة الحكم، إذا وجدت فيه علة الحكم. والخلاف كما سمعتم هل يدخل بمقتضى اللفظ وهل من أساليب العرب أن تخاطب شخصا وتريد غيره، أم أن الخطاب يختص بالشخص ولكن بعرف الشرع وبما علم من أن الشرع جاء لعموم المكلفين وبعموم التشريع يدخل غيرهم من حيث القياس ومن حيث ما يكون المقصود والمعنى. طيب هذا حاصل ما يتعلق بهذه المسألة. وكما قال الشوكاني رحمه الله تعالى يعني وغيره، أما اختصاص اللفظ بمن هو خاص به لأنه جاء بصيغة الإفراد، بصيغة الإفراد، فالاتفاق قائم على أن ما يكون اللفظ المفرد خاص بصاحبه، خاص إيش بصاحبه. وهذا معلوم يا اخوان ان اللفظ المفرد يختص بصاحبه ولا يتناول ما يكون غيره، كما ان اللفظ العام لا يحمل على الواحد الا ما يكون بدليل، فكذلك المفرد لا يحمل على العموم بلفظه الا ما يكون بدليل. فمن حيث الوضع اللغوي والاستعمال اللغوي فلفظ المفرد لا يدل على العموم، كما ان العام لا يدل على المفرد الا ما يكون بدليل وما يكون وقرينه، بدليل وقرينه. قال الشوكاني والزركشي وغيره. وأما من حيث عموم التشريع وشمول الأحكام لغير المختص بهذا الخطاب، قال فهذا الذي تقتضيه الأدلة ويوجبه يعني مقصود التشريع، ويوجبه ما يقال مقصود التشريع. لكن الصلاة كما سمعتم في الصريح